10 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. ستلتقون اليوم مع الزميل نبيل الحيدري وضيفه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العلمية الدكتور محمد الربيعي للحديث حول التحديات التي يواجهها التعليم العالي في العراق في زمن العولمة والتطور التكنولوجي، وذلك عبر حلقة من برنامج عالم متحول. كما سينقلنا من جديد الشاعر فلاح الدراجي إلى أجواء الأبوذية والشعر والغناء الريفي عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر. وموعدنا اليوم أيضا مع خضير الشايع ورحلة مع المقام العراقي والباستات عبر البرنامج التراثي من الأجواء العراقية. سنستمع أعزائي إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية وخدمية في بغداد وعدد من المحافظات، وتحمل العناوين التالية: زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي إلى بغداد لمناقشة المشاكل العالقة بين العراق والكويت، تغطية لمؤتمر إعلان تأسيس تيار العدالة والحرية، الإعلان عن قائمة تجديد بقيادة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ونتابع أيضا تقريرا بشأن انخفاض عدد الأحداث المدانين بجرائم بعد تحسن الأوضاع الأمنية في بغداد. لنا وقفة في عدد من المحافظات، فمن النجف نرصد آراء بشأن عدم صرف رواتب الموظفين من الذين لم يحدثوا أسماءهم في السجل الانتخابي، ونزور الناصرية لنتعرف على حجم المساعدات التي وزعت على العوائل النازحة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. سنلتقي سوية أعزائي عبر حلقة من برنامج أجيال نسلط فيها الضوء على قضية ما يسمى بالإرهاب الدوائي وغياب السيطرة النوعية. وموعدكم اليوم مع حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى من إعداد وتقديم الصحفي رواء الجصاني. أعزائي، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل فارس عمر في متابعة لآخر المستجدات السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: العراق من أرض السواد إلى سوداد الآفاق، ومفاوضات متقدمة مع شركات يابانية لتطوير حقل الناصرية. مر زمن كان العراق يسمى أرض السواد، كناية بكثافة البساط الأخضر الذي يغطي أرضه المعطاء. والأشهر من أرض السواد تسمية العراق بلاد ما بين النهرين التي تعود إلى آلاف السنين. وعلى ضفاف هذين النهرين العظيمين شيد العراقي حضارات ما زالت آثارها شاهدا على إبداعه. ولكن عوامل الطبيعة تضافرت مع سدود الجيران، فأحالت العراق بلدا يعاني من العطش أرضا وشعبا. انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات وروافدهما كانت له آثار كارثية على توليد الطاقة من المحطات الكهرومائية وعلى الإنتاج الزراعي المتعثر أصلا. وانحسر الماء في شرايين العراق حتى أن هذا الفلاح أصبح متفرجا على أطفال القرية يلعبون الكرة في حقوله.
من 3 سنوات لحد الآن ماكو ماي مياه، وإحنا نملك أرض زراعية وعندنا مواشي وعندنا أراضي يعني مو شلون ما كان، وهسه وما زلنا نستمكن نزرع كافة الموجودات يعني المحاصيل الشتوية والصيفية، كان الماي يصعد إلى تقريبا 15 متر أو 16 متر، وهسه صار ساحة للطلاب يلعبون طوبة بيه.
إزاء هذا الوضع توجه العراق إلى الجيران طالبا أن يزيدوا حصته من مياه دجلة والفرات اللذين ينبعان في جنوب شرق تركيا، فيما يمر الفرات بالأراضي السورية قبل الوصول إلى العراق، كما تدخل أراضي العراق روافد منابعها في غرب إيران. المسؤولون العراقيون يسلمون بأن الجفاف الذي ضرب المنطقة مقترنا بالنمو السكاني وغياب سياسة علمية فاعلة لإدارة الموارد المائية أسهم في أزمة الماء الحالية، ولكن المسؤولين ينحون أيضا باللائمة على تركيا وسوريا وإيران لقيام هذه الدول بتخفيض معدلات تدفق الماء إلى العراق بالسدود وغيرها من المنشآت المائية. ويرى مراقبون أن النزاعات المائية تهدد بتقويض ما أنجزته الحكومة العراقية في بناء علاقات ودية مع الجيران وتعقيد جهودها الرامية إلى إشاعة الاستقرار والأمن. وفي هذا الشأن يقول نمرود رفائيلي المحلل في معهد الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسط الذي يوجد مقره في واشنطن أن تزايد الحاجة إلى الماء في البلدان المجاورة للعراق يجعل توزيع الموارد المائية توزيعا عادلا مصدر نزاعات يمكن أن تنفجر في أي وقت.
هذه حقا واحدة من أخطر المشاكل التي ستواجه منطقة الشرق الأوسط في المستقبل، وهي مشكلة تنطوي على خطر اندلاع حرب يشعلها نقص الماء والجفاف والنمو السكاني. لقد عمدت تركيا وإلى حد ما سوريا وبدرجة أكبر إيران إلى خفض كميات الماء التي تتدفق إلى العراق، ونتيجة لذلك لا يحصل العراق على ما يكفي من الماء.
يقدر العراق أن حاجته إلى الماء ستزداد بنسبة 50% بحلول عام 2015، في حين من المتوقع أن يستمر ما يصل إليه الآن في الانخفاض مع بناء مزيد من السدود والأنفاق التي تغير مجرى الماء أو التخطيط لبنائها في إطار مشروع جنوب شرق الأناضول التركي. وتفيد تقارير بأن سد أتاتورك الذي أنجز بناؤه في تركيا عام 1993 تسبب في انخفاض ماء الفرات بنسبة 20%، ويقول خبراء أن سد أليسو الذي بدأ العمل على إنشائه عام 2006 على نهر دجلة سيحرم العراق عند إنجازه من ثلث أراضيه الصالحة للزراعة. سوريا أيضا لديها سد على نهر الفرات هو سد طبقة، فيما أنشأت إيران عددا من السدود على الأنهر التي تغذي نهر دجلة، كما قامت بتحويل مجرى نهر الكارون الذي كان يصب في شط العرب عند ملتقى دجلة والفرات. إذاعة العراق الحر التقت مدير زراعة محافظة البصرة عامر سلمان الذي أجمل الوضع في هذه الصورة القاتمة بلا رتوش.
السبب الرئيسي هو عدم وصول إطلاقات من نهري دجلة والفرات إلى محافظة البصرة. التأثير الثاني هو تغيير مصب نهر الكارون، وبالتالي زاد من الأزمة حيث هلكت أشجار الحناء في قضاء الفاو. قضاء الفاو أصبحت مياه بحر، عزفوا الفلاحين عن سقي مزروعاتهم، بالإضافة عزفوا عن تربية الثروة الحيوانية لعدم استساغتها لمياه الشرب، وأي نشاط زراعي في قضاء الفاو انتهت 100%. الملوحة تدريجيا بدأت تدخل إلى عمود شط العرب. قضاء الفاو انتهى، وناحية السيبة أيضا تضررت تضرر كامل. حاليا بدأت قضاء أبو الخصيب يدخل للضرر، هلاك الأسماك النهرية اللي كانت موجودة في عمود شط العرب، مزارع الأسماك اللي عندنا في هذا القاطع، هلاك الأصبعيات الموجودة.
هذا الوضع دفع محافظ البصرة السابق محمد الوائلي إلى توجيه دعوة عبر إذاعة العراق الحر لإعلان البصرة منطقة منكوبة ومناشدة المجتمع الدولي التدخل لانتشالها من وضعها المأساوي.
على المسؤولين إعلان محافظة البصرة مدينة منكوبة ليتسنى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية التدخل وإرسال فرق لمعالجة هذه الكارثة الإنسانية. أعتقد حتى محطات المياه أصبحت عاجزة عن تصفية هذه المياه، هذا مما يتطلب إلى تدخل دولي لمعالجة الوضع، وبدأت المدن المتأثرة تهاجر من مناطقها.
وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أعلن خلال زيارته بغداد في أواخر آب أن مسؤولين إيرانيين وعراقيين سيجتمعون قريبا لبحث قضية الماء. كان ذلك قبل أكثر من أسبوعين ولم يجتمعوا حتى الآن. وفي 3 أيلول عقد في أنقرة اجتماع على مستوى الوزراء بين العراق وتركيا وسوريا، ولكن الاجتماع انتهى دون أن يتمكن العراق من إقناع جاريه بزيادة إطلاقات المياه في دجلة والفرات. وتقول بغداد أن أنقرة لا تعطي العراق حصة كافية من الماء، وأشارت إلى أن سوريا من جانبها لا تطلق الكمية المطلوبة من ماء الفرات إلى العراق. اتفق مسؤولو الدول الثلاث على أن يلتقوا ثانية في مطلع العام المقبل في بغداد، كما اتفقوا على إقامة محطات مشتركة لقياس كميات الماء المتدفقة ومراقبتها وتبادل المعلومات بشأن الأحوال المناخية والجفاف وتنفيذ برامج توعية مائية مشتركة. في غضون ذلك تستمر معاناة المزارع العراقي ويستمر هلاك حيواناته وأسماكه، وتبقى أرض العراق عطشة تأكلها الأملاح. تخوض وزارة النفط سباقا مع الزمن لتطوير الصناعة النفطية وتعويض ما فاتها من فرص للنهوض والتحديث، فإن هذا القطاع الحيوي يعاني من اندثار منشآته وقدم معداته بسبب سنوات من العقوبات وغياب الاستثمار في الصناعة النفطية. وتسعى الوزارة إلى الاستعانة بخبرات الشركات العالمية وقدراتها التكنولوجية لتحديث صناعة النفط العراقية وزيادة الإنتاج. وفي هذا الإطار تجري وزارة النفط مفاوضات مع مجموعة من الشركات للتعاقد معها على تطوير حقل الناصرية النفطي. وتسلمت وزارة النفط عطاءات من شركة إيني الإيطالية وشركة أريكسون الإسبانية ومن شركتين يابانيتين متحالفتين كلها أبدت رغبتها في تطوير حقل الناصرية. إذاعة العراق الحر التقت مدير قسم الشؤون القانونية في دائرة العقود والتراخيص البترولية بوزارة النفط صباح الساعدي، الذي أشار إلى اتجاه المفاوضات نحو التعاقد مع الشركات اليابانية.
اليابانيين واحد اللي هو نيبون إنفكس ائتلاف وإيني الإيطالية وريبسون، وجرت مفاوضات ياهم ثلاثتهم لاستثمار حقل الناصرية عن طريق عقد الـ APC قصير الأمد، يعني خلال 2 سنين. فطريقة المفاوضة يعني إن هندسة وشراء وإنشاء وسلمون الحقل. المفاوضات شبه متوقفة مع ريبسون وإيني، ولكن مستمرة مع اليابانيين ووصلت إلى مراحل قريبة من الاتفاق النهائي.
وأوضح مدير قسم الشؤون القانونية في وزارة النفط صباح الساعدي أن الوزارة اعتمدت في التفاوض مع اليابانيين عقود EPC قصيرة الأجل التي تتولى فيها الشركة الأجنبية إنجاز الأعمال الهندسية وتوفير المعدات إضافة إلى الإنشاء، ولكن هذا لا يعني أن هذه العقود هي الشكل الوحيد من التعامل مع الشركات الأجنبية.
وخلنا إعلامية صارت أنه ليش نتطول الحقول طريق الـ EPC أقولها عن طريق عقود 25 سنة. أكو طروح يعني بعض المسؤولين وبعض السياسيين، فالوزارة تبنت الخيارات جميعها 3 اتجاهات حتى لا يقال بأن الوزارة اتخذت سياسة واحدة. السياسة الأولى هي دولة التراخيص، والخيار الثاني هو هذه العقود الـ EPC و الاستثمار المباشر، حتى لا تكون الوزارة يعني متخذة خيار واحد وبالتالي الفشل والنجاح محسوب على خط واحد وخيار واحد، فعدة خيارات، وهذا سياسة الدولة يعني، يعني موافقة الحكومة يعني حكومة الاتحادية مجلس الوزراء.
وأقر مدير قسم الشؤون القانونية في وزارة النفط صباح الساعدي بأن عقود EPC أو عقود إنجاز الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاء في فترة محددة يتم بعدها تسليم المشروع ليست هي الطريقة المتبعة عادة في عقود الوزارة.
بالعقود النفطية ما عندنا نظام احنا، ولكن ضغوطات سياسية وأخرى على أنه ليش ما تتخذون هاي الطريقة حتى المقاول يجي يبني ويشتغل ويطلع ما يظل 20 سنة. احنا كمتخصصين العقود النفطية وعقود التراخيص نرى أنه الشركة إذا تبقى وياك لمدة 20 سنة أفضل، يعني يبقى وياك يطور ويعالج والآخرين ويزيد الإنتاج، والعقد القصير نراه غير أحسن، ولكن إحنا ننفذ سياسة الدولة، إحنا ناس موظفين، فهذا هو عقد قصير الأمد يعني لا يزيد عن سنتين، إذا أقصر شيء 3 سنوات يبني يحفر خلال مجموعة من الآبار ويربطها ويبني منشآت وينتج، وبعدين يسلم هذا المشروع للدولة، الدولة تقوم بتشغيله ويأخذ فلوسه ويحدد مبلغه، أنا أخذ هو ضمن هالمبلغ عند ربح، يعني مثل ما واحد يبني له مدرسة أو يبني له جسر يأخذ مليار مثلا على سبيل المثال يكمل ويصير وعدها مش ربح 50-100 ما يدري معرفة، فهو على الطريقة هاي.
يصدر العراق حاليا نحو 2 مليون برميل من النفط يوميا، وتشكل العائدات المتحققة من صادراته النفطية ما يربو على 90% من ميزانية الدولة، وتقول الحكومة أنها تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني لتقليل الاعتماد على النفط. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
وهاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعوني.
شهر رمضان مبارك، يسأل الله ينعاد على العرب
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حل.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون
الوضع الامنيه كلش تعبانه ما نقدر يعني
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس الخير والرحمه.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه اذاعه العراق الحر.
وعيني طمر وعيني تروح وانت هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال الرسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، توقع نواب في البرلمان العراقي أن من أبرز الملفات التي ستطرح خلال الزيارة المتوقعة لرئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي هما ملفا الديون والتعويضات، فيما وجد أعضاء آخرون ضرورة طرح ملف الحقول النفطية المشتركة بين العراق والكويت وكافة الملفات العالقة وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعتها. خالد وليد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
مع قرب زيارة رئيس مجلس الأمة الكويتي إلى بغداد جاسم الخرافي التي ستتم في خلال الأسبوع الجاري بحسب توقعات بعض النواب، ملفات عديدة عالقة بين البلدين تطرح نفسها على طاولة النقاشات وأبرزها ملفي الديون والتعويضات. وفي هذا الإطار توقع نواب أن تتحول في خلال هذه الزيارة الوعود الكويتية للعراق بحسم ملف الديون والتعويضات للواقع العملي، فيما وجد أعضاء في لجنة النفط والغاز ضرورة في طرح ملف الحقول المشتركة بين العراق والكويت للنقاش في خلال الزيارة، حيث يقول نائب رئيس اللجنة عبد الهادي الحساني لإذاعة العراق الحر:
نتمنى أن الحقول المشتركة التي طال انتظار الشعب العراقي أن تكون أيضا هناك حل عملي باعتماد شركة مستقلة توحد الإنتاج وتوزع إنتاج وأرباح هذا الإنتاج إلى الجانب العراقي وجانب الكويتي حسب حجم الحقل الموجود في أراضي بعضهم البعض. أما المواضيع الأخرى هو التعويضات، أنا أصور يجب أن يصار إلى مراجعة التعويضات بشكل واضح وأن يراعى وضع العراق. وأما موضوع الديون، نتمنى بأن تلغي الديون كما لغت كثير من الدول العالم 100% 90% الديون العراقية.
وبين أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية أن الزيارة لن تعود بمنفعة على العراق ما لم تكن مخصصة ومنظمة لحسم الملفات العالقة، وليس ردا على زيارة رئيس مجلس النواب العراقي إلى الكويت، كما أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية محمد سلمان لإذاعة العراق الحر:
إذا كان السيد رئيس مجلس الأمة الكويتي جاء إلى العراق وهو صادق النوايا في حلحلة الإشكاليات المعقدة بين الحكومة العراقية والحكومة الكويتية فهو مرحب به وأهلا وسهلا به في أي وقت وفي أي مكان. أما إذا كانت الزيارة تندرج في إطار تبادل الزيارات دون أن يتم هنالك بحث تفصيلي لحل الإشكاليات العالقة، فأعتقد أنها سوف لن تقدم كثيرا ولا جديدا لا للشعب العراقي ولا للشعب الكويتي.
أعضاء في اللجنة الاقتصادية وجدوا ضرورة بطرح جميع الملفات العالقة بين العراق للنقاش في خلال الزيارة، كما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية محمى خليل لإذاعة العراق الحر:
نتمنى من الكويتيين والأخوة الكويت أن يسدوا ملف التعويضات، بالإضافة إلى ذلك هنالك ملفات أيضا، ملف الحدود، ملف حدود المائي، حدود البري، تعويضات، ملف الأمني، ملف المفقودين، وأعتقد أن الأخوة الكويتيين قد نلمس خيرا من عندهم عندما جئهم.
نواب من كتل مختلفة أكدوا أن ملف إخراج العراق من البند السابع سيكون على رأس الملفات التي ستناقش في خلال الزيارة بحسب ما صرح به نائب حنين قدو لإذاعة العراق الحر:
نحن في الواقع نرحب بهذه الزيارة لمناقشة الكثير من الملفات الأساسية والمهمة، وخاصة ملف الخاص بإسقاط التعويضات، وأيضا موضوع الحقيقة المفقودين الكويتيين، وأيضا الموضوع الثالث الحقيقة الملف المهم الآخر وموضوع إخراج العراق من البند السابع.
واجتمعت آراء النواب على أن الطرفين سيبتعدان عن التصعيد الإعلامي، مشيرين إلى أن الملفات ستناقش ويتم وضع الحلول اللازمة لها في أروقة نقاشية مغلقة. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية قبالة
سلت متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة ستلتقون مع الزميل نبيل الحيدري وضيفه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العلمية الدكتور محمد الربيعي للحديث حول التحديات التي يواجهها التعليم العالي في العراق في زمن العولمة والتطور التكنولوجي، وذلك عبر حلقة من برنامج عالم متحول. سيداتي وسادتي، ظروف العنف التي مرت بها البلاد شجعت على انتشار الجرائم بأنواعها، ومن الشرائع التي تأثرت بهذه الظروف هي شريحة الأحداث والصبيان، حيث انحرف البعض من هؤلاء وشارك بدرجة أو بأخرى بجرائم مختلفة. ولكن التحسن الأمني العام الذي حدث في الأعوام الأخيرة قلل من أعداد المجرمين من هذه الفئة الاجتماعية. عادل محمود والتفاصيل.
شريحة الصبيان والأحداث في العراق شريحة معرضة إلى صنوف شكة من الانحرافات، سيما مع التسرب الدراسي والظروف التي مرت بها البلاد، غير أن التحسن العام في الأوضاع في الفترات الأخيرة أخذ يترك تأثيرا في تقليل عدد الأحداث والصبيان المنحرفين والمجرمين. ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية حول الموضوع، فإن دائرة إصلاح الأحداث يمكن أن توفر مؤشرا على هذا الانخفاض من خلال الأحداث الموقوفين أو المحكومين فيها. مدير قسم الرعاية اللاحقة في الدائرة جعفر لازم يقول أن الأرقام انخفضت بحدود الربع بين عامي 2008 و2009.
اكو انخفاض صار بالجريمه، يعني نتيجه تحسن الوضع الامني، نتيجه امتصاص البطاله، نتيجه الدعم بالنسبه لشبكه الحمايه الاجتماعيه، هذه خفض من
كان العدد، يعني
كان العدد بحدود الالف، نزل حدود ال 800، يعني هالحوالي 750
في كل الاقسام
الاصلاحيه التابعه لدائره اصلاح الاحداث. يعني
وهذا الانخفاض ينطبق بصورة أوضح على الأحداث المتورطين بأعمال إرهاب، رغم أن بعض الجماعات المسلحة تعتمد تسخير الأطفال والصبيان في بعض النشاطات الإرهابية.
ولي جليل الخفاجي مدير قسم الدراسات والبحوث في دائرة إصلاح الأحداث. الإرهاب عندنا قل، لماذا؟ لأن خطة فرض القانون الأخيرة والتحسن الأمني وفتح وسائل الإعلام وفتح الدولة، يعني بقت تبني مشاريع أكثر لاستقطاب هؤلاء الأطفال، المدارس، يعني تغيرت الحياة، احتياجات تتغير هذه النساء.
يعني بصورة عامة حسب دراساتكم وبحوثكم، الأحداث والأطفال المسخرين لأغراض الإرهاب أيضا قلت أعدادهم؟
نعم قلوا بشكل كبير. العام الفات أنا كنت مدير سجن، عندي تقريبا 200 حدث بشكل عام دعوة إرهاب، حاليا 81.
موضوع انخراط بعض الأحداث والصبيان في نشاطات إرهابية من المواضيع المطروحة على طاولة البحث في قسم الدراسات والبحوث في دائرة إصلاح الأحداث، وتشير المؤشرات إلى استخدام الأطفال من قبل جماعات متنوعة وبطرق مختلفة في الأعمال الإرهابية.
حاليا دا نشتغل بدراسة اللي هي إرهاب الأحداث، يعني هناك أحداث أعمارهم من 18 وما دون يرتكبون جرائم إرهابية كالخطف والتفجير وغيرها، فركزنا الضوء على هذه الأطفال لنعرف ما هو السبب الذي ينزجون إلى هذه الفئات. أكثر هاي الأسباب هي تجي أما عن طريق استخدام هؤلاء الأطفال لعصابات كبيرة، أو تأتي عن طريق الميليشيات الأخيرة، أو تأتي عن طريق يعني التهمة مع عصابة، وهذا يكون دور الطفل دور ثانوي كالمراقبة وغيرها من هذه الأشياء، أيضا تنشم ضمن القانون الإرهاب.
من جهة أخرى، فإن الدائرة لا تزال تعاني من مشكلة استيعاب الأحداث والصبيان الموقوفين أو المحكومين في أقسامها ومراكزها الإصلاحية، غير أن خطوات مختلفة اتخذت بهذا الاتجاه لتوفير أماكن ملائمة لحجز وتأهيل المنحرفين من هذه الشريحة العمرية الحرجة.
تم فتح مدرسة تأهيل الصبيان في منطقة الشارقية، واللي خفف من الازدحام الحاصل عندنا في قسم أحداث الكرخ. مستمرين بتنسيق ويا محافظة البصرة، وقدرنا أن نحصل على قطعة أرض لإنشاء مجمع إصلاحي متكامل. تم الحصول على قسم دار الرحمة في مدينة الرشاد، وإن شاء الله هسه في طور الإنشاء، يعني كملت المخططات مالته والتصاميم.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ظاهرة الإشاعة سيداتي وسادتي هي من الظواهر التي لا يخلو مجتمع منها، خاصة المجتمعات العربية والتي تأثرت بشكل ملحوظ بتلك الظاهرة وبسبب الأساليب المتبعة في بثها، وقد استخدمها الحكام والمعارضون على مر الحوادث والأزمنة، وقد اختلف الباحثون في تعريفها، لكنها لاقت أهمية ودراسة في المناهج الجامعية في العراق، خاصة في كليات الإعلام. مراسلنا فرقد الطيب رصد هذه الظاهرة ووافانا بالتقرير التالي.
ظاهرة يمتد تاريخها إلى مئات السنين، واكبت جميع الحوادث التاريخية للأمم والشعوب، استخدمها الحكام والمعارضون، هي ظاهرة الإشاعة التي لا يخلو مجتمع منها، فضلا عن المجتمع العراقي الحافل بالحوادث والمتغيرات السياسية على مر السنين والأزمنة. وقد اختلف الباحثون في تعريفها، لكنها لاقت أهمية ودراسة في المناهج الجامعية، خاصة في العراق، وهو ما أخبرنا به الطالب في كلية الإعلام جعفر عودة.
كنا طالب في كلية الإعلام، تعتبر مادة الإشاعة من المواد الأساسية في المنهج الدراسي في كلية الإعلام. طبعا المنهج يختلف عن الواقع، كون الإشاعة هي طبعا هي حرب موجهة ضد الشخصيات أو تغيير واقع إلى واقع آخر، أو تختلف مدلولات وحقائق الإشاعة من مكان إلى آخر حسب التوجهات اللي توجه بها هذه الحرب النفسية أو كما تسمها الإشاعة.
الإعلامي حسين رياض يؤكد بأن الإشاعة في الوسط العراقي نابعة من وسط المجتمع ذاته، وتكون أحيانا إيجابية لتعزيز صاحبها وتحسين وضعه مستقبلا، وأخرى تحاول الانتقاص من الآخر، خاصة إذا كان هذا الآخر له دور سياسي أو اجتماعي.
الإشاعة باعتبارها أحد أساليب الحرب النفسية اللي هي دائما كما متعرف عليها في الكتب العلمية والكتب اللي أصحاب الاختصاص، هي تحطيم معنويات العدو وبالتالي تأثير عليه وسيطرة عليه بالمستقبل. لكن في مجتمعنا العراقي الإشاعة هي حاول المجتمع هو نفسه اللي هو يطلق الإشاعات على نفسه، حتى في بعض الأحيان ربما هي الظروف اللي مر بها العراق خلال السنوات الطوال من تاريخه، فمرات يحاول أنه ما ينتقص من الآخر، وإنما يحاول يحسن من وضعه، يطلق إشاعات معينة يتعزز من روحه المعنوية، وبالتالي يحاول أنه يكون إلى بارقة أمل عسى ولعل أنه هاي الإشاعات تتحقق له بيوم من الأيام، وهي خاصة أنه إشاعات إيجابية غالبا ما يطلقها. أما السلبية فهي يحاول أنه ينتقص من الشخصيات الموجودة سواء السياسية أو الأدبية، فتلقى دائما ما يطرح هكذا إشاعات سلبية.
العراق يعد أكثر البلدان في العالم من مستقبلي ومروجي ومصدري الإشاعة بسبب الظروف القاهرة والحوادث السياسية التي مرت عليه، وهو ما يراه الكاتب محمد الكعبي.
أكثر البلدان تقبلا لمفهوم الإشاعة، وأكثر البلدان اللي تروج به الإشاعة، وأكثر البلدان اللي تصدر من عند الإشاعة هو العراق، بحكم تركيبته المختلفة وبحكم الظروف السياسية القاهرة اللي عاشها على مدى أكثر من 30 سنة، خلت أكو جانب عن جانب إشاعة النكتة السياسية والإشاعة بمفهومها العام. تأكيد الإشاعة بالعراق تعني التسفيه والتسقيط السياسي أو التسقيط على مستوى الشخصيات وعلى مستوى الكيانات، وبالتأكيد أيضا الإشاعة مو فقط تكون أحيانا سياسية، أو حتى في كثير من الأحيان هناك إشاعات دينية وهناك إشاعات اجتماعية، وبالتأكيد يعني مصدر إشاعة تنبثق من شخص واحد لكن سرعان ما تنتشر في أرجاء البلاد بشكل عام.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
Oh.
وزيف جميع الذي قلت عني لغيرك لا تمنى انتماك وإنك عندي اختصار التمني وكيف تصرين أن تذبحيني وتجري دم القلب كي تتحني حرام 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 وكيف تصرين أن تذبحيني وتجري دم القلب كي تتحني حرام 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 حرام
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة أترككم برفقة الزميل نبيل الحيدري وضيفه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العلمية الدكتور محمد الربيعي للحديث حول التحديات التي يواجهها التعليم العالي في العراق في زمن العولمة والتطور التكنولوجي، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عالم متحول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في زمن العولمة والتطور التكنولوجي يواجه التعليم الجامعي تحديات كبيرة بسبب التسارع في الإنجازات المعرفية التي يحققها الإنسان، فضلا عن إقبال طالبي التعليم العالي للفوز بإمكانية التأهل والإعداد بغية الحصول على فرص عمل في سوق يفرض شروطه المتجددة في كفاءة أعلى وأداء أفضل وتساوق مع مستجدات الحياة المعاصرة. كل ذلك يفرض على الجامعة العراقية مسؤوليات لضمان تطور نوعي ونمو كمي، ولكن ملف التعليم العالي يكشف جوانب ضعف وخلل تبعد كثيرا من الجامعات عن المعايير العالمية في هذا المضمار. سنتناول التحولات في التعليم العالي مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العلمية الدكتور محمد الربيعي، وسيكون التوسع في فتح الجامعات وزيادة الأقسام العلمية موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
دكتور محمد الربيعي، هناك تسابق في الإعلان عن توسيع جامعات وتأسيس كليات كثيرة وفتح أقسام في جامعات عراقية مختلفة، ولكن واقع الحال يصدم الخريج العراقي بأن سوق العمل لا تستوعبه. حملت شهادات بالآلاف أو عشرات الآلاف، يتزاحمون للحصول على وظيفة قد لا تتفق مع تخصصهم. أمام هذه الحقيقة، كيف تنظر لهذا التوسع المستمر في التعليم العالي في العراق؟
شكرا جزيلا. التوسع الذي يحصل ليس فقط في العراق وإنما في الدول العربية والعالم النامي، الإقبال على التعليم العالي ووجود خريجين كثيرين. الدول النامية مشكلة فيها كبيرة بأنه طريقة التدريس لازم بالمناسبة لهذا العصر تعتمد على المحاضرات النظرية، على التلقين، على اشرار المعلومات، ما تهتم بالعمل الجماعي، ما تهتم بتطبيق المعارف، ما تهتم أيضا بمستجدات سوق العمل. المهم أنه الجامعة تقبل طلبة أكثر، واللي لاحظ بالعراق أنه هنالك في سياسة فتح جامعات عديدة من دون أخذ نظر الاعتبار المستوى لهذه الجامعات. فيمكن أن تكون اسم جامعة إلا أن بناياتها ليست بمستوى مدرسة ثانوية. لا يوجد عدد كافي من الأساتذة، لا يوجد إمكانيات مالية تحت يد رئيس الجامعة، مجلس الإداري للجامعة، لا يوجد عدد كافي من الأساتذة. أول شيء لابد أن تتوفر الأسس الرئيسية لإنشاء جامعة. المناهج أيضا لابد تكون يعني مستقلة ملائمة للوضع اللي نشأت فيه الجامعة.
نعم، دعنا نركز على فكرة الإفراط في تخريج خريجين، ودعني أسأل سؤال محدد. هل تعتقد أن حامل الشهادة الحالية اللي يتخرج من كثير من جامعات العراقية هو أهل للتوصيف الأكاديمي لهذه الشهادة؟ يعني هل هو يناظر زميل آخر تخرج قبل 20 أو 30 أو 50 سنة من جامعة بنفس التخصص، أو هل هو يناظر المتخرجين بنفس الاعتبار الأكاديمي في جامعات دول نظيرة أو لا أقول دول متقدمة جدا؟
والله بصورة عامة أنا أشوف أن تتحمل جزء كبير من مسألة توفير القوى العاملة في البلد. المؤسسة هي الرئيسية المسؤولة عن تنمية الموارد البشرية وتدريبها، وهي أيضا مسؤولة عن تخريج أعداد هائلة الآن في الوقت الحاضر من العاطلين. أنا أقول عاطلين حتى لو أخذ عمل معين، لأنه إذا أخذت عمل يختلف عن العمل اللي تدربت به من قبل هالجامعات، أنا أعتبر هذا هو عاطل. يعني جامعات تخرج أعداد هائلة من الخريجين غير مؤهلين تأهيل كامل وصحيح. لذلك ما أتكلم فقط على نسبة البطالة في العراق، وإنما نتكلم هل الجامعة أصبحت مؤسسة تكوين كوادر تلائم عصر اقتصاد المعرفة؟ هل الجامعة بتخرج طلبة بمعلومات مدعومة بتكنولوجيا المعلومات؟ هل الطلبة يمتلكون مهارات وظيفية فنية إنتاجية إشرافية إلى آخره؟ هذه هي مهارات مطلوبة الآن لهذا العصر. الجامعة لابد أن تكون مؤسسة توفر الأسس لتخريج كوادر تؤد بفائدة على المجتمع. أما الطالب إذا اشتغل في موضوع غير اختصاصه فهذا هو هدر للموارد المالية.
هو هذا السؤال الكبير دكتور فعلا، يعني وأيضا هذا يدل أنه هدر في الاقتصاد الوطني أنه تأسيس جامعات، وبالتالي لا يتم استيعاب هذا. سؤالي الحقيقة الجوهري،
إحنا جامعة عندنا ننشأها لأنكو إلها حاجة، الحاجة تيجي من قوى السياسية أو القوى المهيمنة على المجتمع. مثلا في محافظة الماء، المحافظة تريد أن يكون فيها جامعة مثلها مثل المحافظات الأخرى، ولماذا لا؟ يطلب الناس اللي هم المؤثرين في المجتمع هم اللي يدفعون إلى تأسيس جامعة في ذلك المكان.
يعني السعي لفتح جامعات صار شكل من أشكال الترف الاجتماعي، بعدين ربما متراكم عندنا أنه هذا الشخص خريج راح يحمل يعني امتياز اجتماعي قبل ما يكون امتياز عملي. وضحنا دكتور وأنت يعني أكاديمي في جامعات أوروبية، نسبة الطلبة الذين يدخلون جامعات بعد الإعدادية في العراق ألا تمثل نسبة كبيرة قياسا لبعض الدول المتقدمة التي تعتبر التأهيل الوسطي مهم جدا وممكن أن ينبني عليه كوادر تدخل في سوق العمل؟
بصورة عامة اللي يمكن قوله أنه هنالك جامعات في العراق تقبل عدد محدد من الطلبة، تقبل لأن التعليم العالي أصبح حق لكل عراقي، لكل من يتخرج من المدارس، وبالتالي الجامعات عليها مفروض عليها أن تقبل كل من يريد أن يسوي شهادة سواء كان يدخل الطب أو معهد مهني. الجامعات بالعراق يمكن أنه يزيد عددها، بس لابد أن تنشأ الجامعة بمستوى معين، بمستوى الجامعات، لا أقول بمستوى الجامعات العالمية وإنما بمستوى أي جامعة يمكن أن تحترم نفسها. هذا إذا ما متوفر العدد الكمي، زيادة العدد الكمي من دون النوعية خطأ، أي أنه أنا إذا أريد أسوي جامعة لابد أن أوفر الشروط الأساسية لتسميتها كجامعة.
واحدة من هذه الشروط ربما دكتور محمد الربيعي، يعني نحن الآن في القرن 21 وتغيرات كبيرة، ومع الأزمات الاقتصادية بدأ اختصار في كثير من التخصصات والمهن، وبدت هناك حاجة لاستيعاب تخصصات أخرى. هل تراعي الجامعات العراقية هذا التميز في الاختصاصات المطلوبة وأهمية يعني تأهيلها تأهيل معاصر وليس تأهيل كلاسيكي عمر 20 أو أكثر أو يزيد من السنوات الماضية؟
بالتأكيد هذا غير موجود. بالتأكيد أن الجامعة العراقية لم تستطع من التكيف مع احتياجات سوق العمل، السبب لأنها لا زالت أسيرة للتاريخ والتقاليد، ولا زالت أسيرة للاختصاصات التدريسية التقليدية المتوفرة أدنى بالعراق بكثرة. أي تنشأ جامعة من دون النظر إلى حاجة السوق. هنالك فروع كثيرة واختصاصات كثيرة، البلد يحتاج إلى اختصاصات معينة، الطب، الهندسة، بس أكو اختصاصات عديدة، شوف فروع كبيرة ما إلها حاجة. المجتمع، المحافظة التي أنشأ فيها الجامعة ما تحتاج إلى هذه الاختصاصات، لماذا يبقون على هذه الفروع؟ ليش؟ لأنه هذه الجامعة يقول لك، فالمهم إنشاء جامعة بالاسم. هنالك ضغوط عليهم، ضغوط والسرعة تمنع أنه تسوي دراسة لماذا أريد إنشاء جامعة في هذا المكان، تفرض عليهم أنه يفتحون اختصاصات كثيرة حتى الجامعة تكبر وتستوعب هذه الأعداد الهائلة من الذين يقبلون على التعليم العالي من دون أيضا نظر إلى حاجة هذه الاختصاصات. مثلا أنا من كنت في العراق 2003، ورا فترة قليلة جانا طلب من إحدى الجامعات بنصف صفحة يطلب إنشاء كلية وحوالي 7 فروع اختصاص، 7 أقسام. يطلب هذه وما يعطي تبرير واحد لماذا ضرورة إنشاء مثل هذه الكلية في هذه الجامعة. لماذا فروع كالجغرافيا؟ لماذا فروع كالتاريخ؟ لماذا فروع كالفيزياء؟ في الغرب لكل فرع واحد تكتب آلاف من الصفحات دراسات لكي جامعة أن تتوسع أو تنشئ فرع معين. ما هو المتوفر من المدرسين؟ ما هو المتوفر من المختبرات؟ ما هو المتوفر من المباني؟ هل يمكن الحقيقة ننظر إلى الأموال الموجودة لدى هذه الجامعة لتغطية تكاليف هذه الدراسة؟ ما هو المستوى المتوقع من هذه الدراسات؟
هذا يجرنا إلى أهمية أن تكون الجامعة تمتلك شيء من الاستقلالية الإدارية والعلمية الأكاديمية للتخطيط. يثير حديثكم دكتور عن تحولات التعليم في العراق إلى نموذج، ربما تسنى لي أن أخذ بعض التفاصيل من رئيس جامعة الموصل، أنهم اجتهدوا في تحويل قسم الآثار في كلية الآداب إلى كلية، مستندين إلى واقع أنه الآثار عالم مفتوح، وفي العراق أكو حاجة حقيقية لمنقبين ولباحثي آثار ومحللي لغة وآثار وقارئي باللغات القديمة. هكذا اجتهاد صحيح في موقع، لأن بدل ما يعتمد على فرق تنقيب أجنبية في الغالب ممكن أن يطور كادر المحلي. هذا يقودنا إلى استقلالية الجامعة أن تختار توسع يناسب المحافظة وجوها وبيئتها.
هذا حلو، هذا المثل يدل على أنه الجامعة لها نوع من الاستقلالية، نظرت إلى واقع سوق العمل وقررت بالتوسع في فرع من الفروع. بس أنا أقول ذلك شيء مهم، إنه الفروع أيضا تعتمد على حاجة السوق. مثلا أضرب لك مثل بالهند مثلا، لماذا بدأت تتقدم الهند الآن في الوقت الحاضر؟ فروع كالبايوتكنولوجيا والكمبيوتر ساينسز بدأت تتطور، بدأت الجامعات الهندية تتغير لأنها عقودا عديدة رفضت التطوير، ما كانت مكتسبة بسوق العمل جامدة، وإحنا سياستنا خصوصا مبنية على مثل الجامعات الهندية، فروع لمدة 100 سنة ما تتغير جامدة هذه الفروع والتدريسات.
ما الذي فعله الهنود حتى يطورون تعليمهم العالي دكتور؟ يعني
أضرب لك هذا المثل، مثلا جامعات بدأت تنشئ دراسات جديدة بالاستناد إلى المباشر على حاجة سوق العمل. مثلا من يسوون ماجستير مهارات لغة الإنجليزية، ليش؟ لأن الهند أصبحت مركز رئيسي للشركات الإلكترونية والخدمية الأمريكية والأوروبية، تقديم خدمات للمستهلكين الغربيين عن طريق التليفون. الطالب مو يجي للجامعة لأنه يريد يأخذ شهادة ويتخرج، حتى مركز الاجتماعي وهذا بالعالم النامي موجودة وعندنا بالعراق موجودة، بس هذه الشهادة ما بيها فائدة. يمكن أن نسوي دراسات للتثقيف العام، هذول ما لح يروحون لسوق العمل وسوق العمل ما يحتاجهم، بس يزيد من ثقافتهم. مواضيع معينة محددة يمكن أن يستفاد منها وضروري لسوق العمل. مثلا أنا يمكن أنه تأخذ مثلا جامعة كربلاء، مو أكو خدمات سياحية دينية؟ هل في هذه الجامعات دراسات للفندقة والخدمات السياحية؟ بس روح وشوف كل شيء حول الفندقة، ما يعرفون كل شيء حول السياحة. إذا السوق يحتاج إلى خريجين يعرفون مفاهيم العصرية للفندقة والخدمات السياحية يقدمها.
الدكتور محمد الربيعي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العلمية، ملف التعليم العالي لن ينتهي. هذه الحلقة من برنامج عالم متحول أخذنا التوسع في الجامعات العراقية وعدم مطابقة حاجة السوق لسوق العمل للخريجين، وهناك ملفات أخرى. دكتور محمد الربيعي شكرا جزيلا.
شكرا.
كانت كفاءة التعليم العالي في العراق وقدرته على إعداد طاقات شابة تلائم سوق العمل وتطور خطط التنمية البشرية موضوع حلقة برنامج عالم متحول. لكم تحياتي نبيل الحيدري، وألتقيكم في الحلقات المقبلة، فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.